الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من الجامع الصحيح ما ليس الصحيح والرابع والثلاثون من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال وقد أخرج مسلم سنده وأشار إليه. فقي حا وأخبرنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المدحجي قال أخبرنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذرائع المؤمنين؟ فقال: هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذرائع المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا حديث صحيح من حيث السند، وأما من حيث المتن فإن حمل على الحكم الدنيوي فيما إذا بيت الكفار المسلمون ولم يستطيعوا التمييز بين الكبير والصغير في الأبناء من آبائهم. وأما الحكم الأخرى فهم في الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب راجع تهذيب السنن لابن القيم. الحديث هو في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن صبيا مات فقالت: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. لكن لا يفهم من هذا أن الأطفال يكون شأنهم إلى النار بدون عمل عملوه أو أمر قدموه. وأما حديث الله أعلم بما كانوا عاملين فقد جاء عن ابن عباس وغيره، وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قال على هذا قبل أن يوحى إليه بأن أطفال المشركين في الجنة، ثم بعد ذلك حدث أنهم في الجنة كما في حديث سمرة بن جندب الذي أشار إليه الشيخ مقبل رحمه الله وهو في صحيح البخاري. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه دخل روضة فوجد رجلا مسردا ظهره وحوله أطفال الناس، قال رجل: يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال: أطفال المشركين. والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإسراء وخرج بأنهم مع آبائهم، والصحيح ما أشار إليه شيخنا رحمه الله أنهم في الجنة. وهذا الحكم إما على الحكم الدنيوي في البيات، أو كذلك الحكم الدنيوي في مواراتهم ودفنهم ونحو ذلك، إذ أنهم يعاملون معاملة آبائهم. لو مات صبي بين مؤمنين عمل في دفنه وقبره معاملة الآباء، ولو مات صبي بين كافرين عمل في دفنه معاملة الآباء. مع أننا نعتقد أن أبناء الكفار إن ماتوا في حال صغرهم وقبل تكليفهم أنهم في الجنة. جاء في بعض الروايات أنهم خدم أهل الجنة. أنا قلت: يا رسول الله ذرائع المؤمنين، يعني أطفال المؤمنين، ما شأنهم؟ ما حكمهم؟ فقال: هم من آبائهم، أي في دنياهم وأخراهم، يرثون من آبائهم ويرث آباؤهم منهم إن كانت لهم أموال. فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وكل ميسر لما خلق له، الله بكل شيء عليم. قلت: يا رسول الله فذرائع المشركين، أي ما حكمهم؟ قال: من آبائهم، يحمل على ما تقدم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المريح عن أبي عزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. هذا حديث صحيح، وأبو عزة له صحبة، اسمه يسار بن عبد. قال أبو عبد الرحمن: هو على شرط الشيخين، ومن الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. والحديث سيأتي في كتاب الجنائز 1201 باب انقطاع العمل بالموت، صححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. إذا قضى الله أي حكم وشاء وقدر لعبد بل لأي مخلوق من الجن والإنس والحيوان أن يموت بأرض، سواء كانت بعيدة أو قريبة، جعل له إليها حاجة حتى يسافر إليها فيقبض فيها. ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإننا لنلحظ ذلك، كم من إنسان لا يخرج من بلده ولا يجاوزها إلى غيرها، فإذا كان قبل موته حملوه إلى مصر أو إلى الهند أو ذلك من البلدان بقصد العلاج، فربما قبر فيها بعد قبضه، وربما قبض فيها وعاد به إلى بلده. ويذكرون في هذا أن إدريس عليه السلام كان كثير التسبيح والعبادة والصلاة، وأنه قد قضي عليه أن يقبض في السماء الرابعة، وكان ملك الموت ينظر إلى كتاب إدريس وأنه يقبض في السماء الرابعة وهو في الدنيا. ثم إن إدريس سأل الله عز وجل أن يرفعه مكانا عليا، فرفعه الله إلى السماء الرابعة، وأتى عليه ملك الموت وهو في ذلك المكان، مذكورة عند قول الله عز وجل: رفعناه مكانا عليا. لكن الله أعلم بثبوتها من عدمه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ابن سلمة قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقال له: ما يبكي؟ قال: ألم يقر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، ثم قال: هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: مريض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض بيمينه، وقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا، فقال: هذه لهذه ولا أبالي. قال: فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث صحيح. والجريري اسمه سعد بن إياس وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. فالشاهد من الحديث أن العبد يسير على ما قد قدره الله وقضاه عليه هداية أو ضلالا، جنة أو نارا، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث دلالة على عظيم شأن الصحابة في مراقبة الله سبحانه وتعالى وفي الخوف، كما أنهم لهم مثل عظيم في الرغبة والرهبة، فجمعوا في العبادة بين جميعها. فقالوا: ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبشير أصحاب البشارة، خذ من شاربك حلق الشارب أو قص الشارب، تقصير الشارب من السنة. في حديث أبي سعيد: من لم يأخذ شاربه فليس منا، وجاء: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ثم أقره، يعني على ذلك المستوى، ليس معنى ذلك لا تأخذ منه بعد ذلك، حتى تلقاني، يلقاه يوم القيامة على الحوض وفي غير ذلك من المواطن. قال: بلى. قال ذلك وأمر به: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة، في إثبات صفة القبض لله عز وجل، وإثبات صفة اليمين لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله، وأخرى باليد الأخرى وهي يمين، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: وكلتا يدي ربي يمين. وأما أنها شمال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وأعلى ما روي في ذلك ما أخرجه مسلم، حديث عبد الله بن عمر: وأخذ الأخرى بشماله، ولكنها رواية منكرة من طريق عمر بن حمزة ضعيف وخالف الثقات. فقال: هذه لهذه، أي هذه القبضة للجنة، فلا أبالي. أكرمهم سبحانه وتعالى بأنواع الكرامة، وجنبهم طرق الذلة والمهانة. وهذه لهذه، أي للنار، ولا أبالي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك: وما ربك بظلام للعبيد. فلا بد من هذا المعنى العظيم في باب القدر، حتى لا يقع الواقع في ضلال الجبرية ولا في ضلال المعتزلة. فالأحاديث كثيرة في هذا الباب، يأتي بعضها إن شاء الله. هذا حديث صحيح، والجريري اسمه سعيد بن إياس، وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط كما الكواكب النيرات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان، قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي، قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت وحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا حديث حسن. ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز، كما في تحفة الأشراف في ترجمة زيد بن ثابت، والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي، قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت وسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا حديث أصل في هذا الباب في باب القدر في الرد على الجبرية وفي الرد على النفاة. وقوله وقع في نفسي شيء من هذا القدر أي شبهة، لعله جالس بعضهم أو سمع من بعضهم بعض شبهة فأراد رفعها ودفعها بالعودة إلى أهل العلم، وهذا هو سبيل العلم والسلامة من الفتن، الرجوع إلى أهل العلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فحدثني بشيء أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، لأن الشفاء في الوحي المبين، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لعله يذهب من قلبي، إذ أن الشبهة تدفع بالعلم، فلا أسوأ على الإنسان من الجهل، هو الذي يسلط عليه الشبه، هو الذي يسبب له الزيغ، هو الذي يؤدي به إلى الانحراف، هو الذي يؤدي به إلى كل ضلالة ويحرم من كل فضيلة. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وليس معنى ذلك أن الله يعذب بغير جريرة ولا ذنب كما قال السفاريني رحمه الله، وهذه زلقة من زلقاته، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. ولكن المعنى لو أن الله عز وجل يطالب العباد بما يعني له من الحق العظيم ومن النعم الكثيرة التي منحهم إياها وأعطاهم إياها لكانت عبادتهم قاصرة على مجازات هذه النعم الكثيرة التي هي عليهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكنه مع ذلك يعفو ويصفح ويغفر، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا هو الواقع الذي يحصل للمسلمين والمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فليس معنى الحديث كما فهم الجبرية ومن إليهم أن الله عز وجل قد يعذب من أهل سماواته وأهل أرضه بغير ذنب وجريرة، فهذا ممنوع على الله، حرمه تعالى على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ولكن على المعنى الذي سبق من أنه لو أخذهم بعظيم نعمه عليهم لكانت أعمالهم غير مؤدية لشكر ذلك النعم، فكانوا مستحقين للعذاب على ذلك. وراك ربنا عز وجل يضاعف لمن يشاء ويتجاوز عمن شاء برحمته سبحانه وتعالى. ثم قال ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل. جبل أحد جبل عظيم وترامي الأطراف كثير الحجارة عالي وغير ذلك، ومع ذلك ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. علم أن من لم يؤمن بهذا الباب كان كافرا. وها هو أبي بن كعب أو نعم كعب بن مال أبي بن كعب نعم يوافق عبد الله بن عمر في البراءة منهم كما في صحيح مسلم، وسيوافقه غيره كما ترى حذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر علم الله كفر، والله المستعان. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما من مصيبة سواء في بدنك أو في مالك أو في ذريتك أو في جميع شأنك لم يكن ليتأخر عنك، لأن الله قد قضاه وقدره وخطه في اللوح المحفوظ، وما أخطأك من صروف الأمور وهكذا لم يكن ليصيبك، فالأمر عائد في الإصابة من عدمها إلى تقدير الله عز وجل وإلى ما قد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. ولو مت على غير ذلك لدخلت النار، أي إن كفرت بالقدر هذا الركن العظيم الذي أنكره المشركون. وأنزل الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، كان أمر الله قدرا مقدورا. هذا حديث عظيم في عظيم نعمة الله عز وجل على عباده، وأنه رحيم بهم ومتجاوز عنهم، وفيه أهمية العلم والعمل به، وفيه أن ما بين الإنسان وبين أن يكون من أهل الجنة وأهل النار إلا اعتقادات وأعمال وأقوال وأفعال. فمن حقق ما أوجب الله عز وجل من توحيده وغير ذلك يرجى له الخير العظيم، ومن ضيع حق الله عز وجل من توحيده فهو في الشر المستطير، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين، قد جاء أيضا عن أبي الدرداء: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ذكره البخاري تعليقا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن ذي اللحية الكلابي أنه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، نعمل في أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ قال: لا، بل في أمر قد فرغ منه. قال: ففيما نعمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث حسن، وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل. وقد جاء هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال سراقة بن مالك: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل العباد، أفي أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال: بل أمر مستأنف. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر ما خلق له. وجاء بنحوه عن علي بن أبي طالب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أما من كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. قبل ذلك حديث رقم 415، تخرج كتاب الفضائل 2557، باب ذكر أبي عبد الله رضي الله عنه، كتاب اللباس 2829، باب وجوب الأخذ من الشارب، كتاب التوحيد 4627، باب صفة اليدين. الحديث الذي يليه قد تقدم في كتاب العلم 128، باب المستفتي يسأل عالما بعد عالم حتى يصل إلى الحق، وكتاب الكبائر 3279، باب التكذيب بالقدر، وكتاب التفسير 4280، باب قول الله تعالى: وربك بظلام العبيد، وكتاب التفسير 4338، باب سورة القمر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا الحديث الذي يليه تقدم في كتاب الإيمان 360، الرد على المجبرة والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها، كتاب التفسير 4400، باب سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، كتاب التوحيد 4538، باب اسم الله الخالق. فكل هذه الأحاديث كما ترى تصب في باب الإيمان بالقدر وتحقيق هذا الباب العظيم، والشيخ رحمه الله توسع فيه لكثرة المخالفين وكثرة الشبه، ولأن هذا الكتاب كتاب جامع جمع فيه الأحاديث الكثيرة، وله كتاب جامع غير هذا في القدر، الجامع الصحيح في القدر، جاء فيه بخير عظيم، والله المستعان.